لا، قال لقد حكيت على نفسي. قالت كلا، قالت كلا، والله لا يحييك الله، انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوال الدهر. فما زالت توطنه حتى هدأت من روحه صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت معه للنصرة والتأليف في حياتها رضي الله عنها في مكة وبشدة أذى الكفار، وهي إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، ولم يتزوج عليها في حياتها غيرها، وأولاده كلهم منها، أولاده بنين وبنات كلهم من الحديث إلا إبراهيم، فإنه من مالية القدسية التي سراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها بعد موته، وكان يكرم صديقاتها بعد وفاتها ويذكرها في الخير بعد وفاتها، حتى إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهن غيره من ذكره صلى الله عليه وسلم بخبيث. والثانية سودة بن جمعة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة في مكة أيضا. وبقيت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت لا، أنا أسقط عنك حقي وأهبه لعائشة وأبقى في زواجي لك، تريد بذلك شرف، شرف أمهات المؤمنين. فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم، وماتت قبله، نعم ومات قبلها، مات قبلها، بقيت في عصمته صلى الله عليه وسلم. والثالثة زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها ولم تلبث معه إلا قليلا وتوفي، فتوفي من نسائه وهو حي سنتان، خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية، توفين قبله رضي الله تعالى عنهما. والرابعة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ودخل بها وهي من تسع سنين، ولم يتزوج ذكرا غيرها، وحصل لها من الفضائل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيره، من أن الوحي كان ينزل على فراشه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، فهي احب النساء اليه، وابوها هو احب الرجال اليه صلى الله عليه وسلم. وتوفي ولما نذر صلى الله عليه وسلم استاذن زوجاته بان يمرض في بيت عائشه فاذن له، وتوفي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه، توفي ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأحكام الشرعية شيء كبير، فكانت فقيهة النساء، وكانت تعد من المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرجع إليها الصحابة في الرواية، ويدعون إليها أيضا في الفتوى. واختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، والصواب أن لكل واحدة منهن فضائل ليست عند الأخرى، وأنه لا يظهر التفضيل بينهن، لأن لكل واحدة فضائل تعادل فضائل الأخرى. فهذه لها فضل السبب والمناقرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها أم أولاده. وعائشة لها فضل التعلم والتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة أمور دينها، فكانوا يرجعون إليها. وفضل تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومحبته لها، المحبة الكبيرة يدل على فضلها رضي الله عنه. والخامسة ميمونة، بنت الحارث الهلالي رضي الله تعالى عنه. والثالثة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والسابعة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه، التي زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فولى الله عقد نكاحها لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالذي عقد لها هو رب العزة سبحانه وتعالى، وكانت تفتخر على نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، تقول: زوجكن أبيكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه كم؟ والثانية جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. والتاسعة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والعاشرة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن الحارث رضي الله تعالى عنها. والحادية عشرة فطية للحليل بن أخطر رضي الله تعالى عنها. فهذه كم؟ 11. توفي قبل أمهن اثنتان، وتوفي هو صلى الله عليه وسلم عن تسع منهن. نعم. لأن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أطيب النساء وأفضل النساء. قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قبلها يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلم يكن الله يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا أفضل النساء. اختيار الله لهن لرسوله دليل على رضيهن على غيرهن من نساء الأمة. نعم.
وعلى
أساس يقرب الأمور في الدين أن في النبي صلى الله عليه وسلم كل جاء به خديجة أو عائشة على قوله. والصحيح التوقف في هذا، وأن لكل واحدة من الفضل ما ليس عند الرقم. نعم. وعائشة رضي الله عنها قد برأها الله من الإفك الذي رميت به، رماها به المنافقون. المنافقون يتصيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار ليس عندهم إيمان وأعدى لله ورسوله، وإنما أظهر الإيمان من أجل طمع الدنيا فقط، من أجل أن يعيشوا بين المسلمين. فكانوا يغذون الشائعات ويغذون كل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة بني مصطلق ونزلوا في الليل، وكان من عادته أنهم يرتحلون آخر الليل، يرتحلون آخر الليل من مبيتهم، فيأتي الصحابة فيحملون يحملون أهل النبي صلى الله عليه وسلم في هودجهم ويضعونه على رأسه. وكانت عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها صادف أنها قبل قبيل تحرك الجيش وقبل التجهيز ذهبت لقضاء حاجتها، ذهبت لقضاء حاجتها، ولما رجعت وجدت أن الناس قد راحوا، لأن الذين يجهزون راحلتها يمنون في الهود، كانت خفيفة خفيفة المحمل، وظنوا أنها في الهود فحملوها على الراحلة وساروا. جاءت عائشة وقد ذهب الجيش وهي في الليل، ماذا تعمل؟ من كنتها وعقليتها العظيمة قالت أبقى في هذا المكان، لأنهم إذا فقدوني سيأتون، ولأن المكان مكان نهي، لو ذهبت فإنها يخشى أن تضيع وتهلك، وامرأة غيرها ما تدري الطريق، فمن كنتها أن بقيت في المكان ولم يصبها رعب أو ضحكة بشجاعتها وقوة إيمانها رضي الله عنها، بقيت في المكان. أصابها النوم نامت، وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه من عادته يتأخر عن الجيش، لأنه كثير النوم يتأخر عن الجيش ثم يقوم ويلحق به، فقام وركب راحلته. فلما أقبل على منزل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيه سوادا، فجاء يستبح ناوي، فلما قرب منها استيقظ، فلما عرف أنها عائشة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ راحلته ووقع على يدها حتى ركبت رضي الله عنه، ثم صاد بها الراحلة ولم يكلمها ولم تكلمها، يقودها يقود الراحلة فيها حتى أتى الجيش. عند ذلك طار المنافقون وقالوا له واعد من الرجل أن إلى آخر ما قالوا قد بحرم الله. طيب أرأيكم رجلا يجد امرأة في مهلكة ماذا يعني؟ يتركها؟ أليست هذه حالة إنقاذ وحالة ضرورة؟ هل يتركها؟ يعني لو من سائلين بك حتى ولو كانت من الكفار ما يتركها، عن هذا إنقاذ نفسه. فكيف بجودة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمله هذا إنقاذ لها من الألم وإسعاف لها، لا يلام عليه بل يمدح عليه رضي الله عنه، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاع المنافقون ما أشاع وأكثروا على بعض المسلمين، فصاروا ينقلون هذا الحديث لأنهم تأثروا بهذه الكلمة، فاشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تولى كبره عبد الله بن الأمي بن سلمة قاتل المنافقين، اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر على عائشة وبيت أبي بكر وعلى أبي بكر، اشتد الأمر بالصحابة كلهم رضي الله عنهم، حتى أنزل الله براءته من فوق سبع سماوات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إفك يعني كذب، ما حد يصدق من زوجة الرسول وفراش الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخله شيء من الشك، فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. هيدخل الشك ومن شك فإنه كافر. لم يكن الله ليختار نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أزكى النساء وأطيب النساء. ولهذا سبحانه على تنزيه لله عز وجل، سبحانه على تنزيه لله أن يختار لنبيه امرأة على هذه الصفة التي يقولها المنافقون، وهذا عيب لله. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانه هذا بستان عظيم لا يمكن ان يقدر قلبه اللي فيه ايمان ما يمكن يقدر ابدا. ماذا جاء عليه باربعه شهداء ان يقذف المراه؟ اما ان ياتي باربعه شهداء واما ان يحدث يجلس كما يوجد وتسقط عدالته ولا تقبل له شهاده ويقتل عليه بالكذب. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا في سائر المؤمنات، فكيف في نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ماذا ظنوا بعائشه؟ ظنوا بانفسهم، لان عائشه من اعز انفسهم، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكتم فيما قصدتم فيه عذاب عظيم. هذا توبيخ للذين اندرج عليهم هذا الكلام من المسلمين، توبيخ لهم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه. عاد التنبيه لله عز وجل، هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات. نعم. والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الكذب هذا الفضل وهذا الرحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم مضى في السياق وذكر حكم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة، ثم قال الخبيثات بالخبيث. هذا دليل على براءة لأن الله لم يكن صار خبيثا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الخبيثات بالخبيث والخبيثون للخبيثة والطيبات للطيب والطيبون للطيبة. الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب عائشة رضي الله عنها. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأ الله عائشة رضي الله عنها مما قاله أهل العلم وأهل الكتاب. فهذا موقف المسلمين مما رميت به أمهم وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق، ومن لم يعتقد براءتها فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. نعم. كما سمعتم في الآيات. هي لما اشتد بها الأمر رضي الله عنها تقول ما كنت أتوقع أن الله سينزل في قرآن المسلم، ولكن كنت أتوقع أن في رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئني الله فيه، لكن أنزل الله على القرآن العظيم الذي يتلى إلى يوم القيامة في فضلها وبراءتها رضي الله عنها. نعم. كما تفعله الرافضة قبحهم فإنهم ينكرون، لأنهم منافقون ليسوا مسلمين، يظهرون الإسلام وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار، فهم ينكرون هذه الإنشاء في كتبهم وفيما بينهم. نعم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو له فضائل، منها أنه صار المؤمنين لأن أخته أم حبيبة غملة بنت أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات المؤمنين وهو أخوها، فيقول قال للمؤمنين في الفضل يعني لا بالنسبة، قال لهم في الفضل لا بالنسبة. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا للوحي، فكان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين، هو من كتاب الوحي رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الإمارة على الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما حصلت الفتنة في وقت علي بخلافة علي رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه وبولع الحسن بن علي من بعد أبيه، ورأى الحسن أن الأمر لا يتم له، عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حقن جماع المسلمين وجمع الكريم، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من المعجزات حين قال صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه إن ابني هذا الشيء وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فكان في تنازله رضي الله عنه لمعاوية مصالح عظيمة للمسلمين، فاجتمعت الكلمة على معاوية وساس الناس بالحكمة والسياسة الشرعية وساسهم بالعدل رضي الله تعالى عنه والعقل والحكمة والرفق بالمسلمين، فصار في قلوب الفرق الضالة شجل في قلوب الفرق الضالة وسد الطريق عليهم، وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع سماه المسلمون عام الجماعة، عام الجماعة أن انعقدت فيه الجماعة توحدت فيه الكلمة، وذلك لفضل الحسن رضي الله تعالى عنه آثر مصلحة المسلمين وجمع كلمة المسلمين على مصلحتهم، تحقق فيه قول الرسول وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم.
يعني له فضايا. اولا انه من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل الصحبه، وثانيا انه اخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خالق المؤمنين، وثالثا انه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعا انه امره عمر بن الخطاب الخليفه الثاني على اكليل عظيم من اقاليم المسلمين ومشتاقه خير سياسه واحبه الناس حبا عظيما لحسن سياسته رضي الله تعالى عنه، وخالدا انه جمع الله به بين المسلمين ودرأ به الفتنه التي كانت مشتعله من مقتل عثمان رضي الله عنه الى تنازل الحسن، كانت الفتن مشتعله بين المسلمين. نعم.
قال
الله مجيد وكان
الله بالله احد
خلفائه. نعم. والفضائل انه من كتاب الوحي، ولم يكن الله ليختار بكتابه الوحي لرسوله الا الامين. نعم.
أحد
كتاب الله من كتب الله ورحمه 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 الله. وفيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عنه السمع والطاعة المنزلون. وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هذا مذهب السنة والجماعة، وعدم السمع والطاعة هذا مذهب المتبعين. نعم.
ما لم
يأمر بمعصية الله من فعل محرم أو ترك واجب، فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية وتبقى طاعتهم فيما عداهم. هم معناه أنه إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم، لا، أو يجوز الخروج عليهم، لكن نتجنب المعصية التي أمرونا بها ونزل الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس لها معصية. نعم. كائنا من لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا نخلع أيدينا من طاعة، بل نتجنب المعصية ونلزم الطاعة. نعم.
ومن
ضيع الثلاثة واجتمع عليه الناس وأرضه أوزرك من تجربة حتى صار خليفة وزكي هذا من المسلمين وزكى طاعته وحرمه صلوات الله عليه وسلم. نعم، هذا سبب أيضا أن الخلافة أو الولاية أو الإمامة في الإسلام تنعقد بأحد ثلاثة أمور، سبق الكلام عنه. الأول اختيار أهل الحل والعقد له، كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن بيعته تمت بإجماع أهل الحل والعقد. ثانيا العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته في ذلك، كما عهد أبو بكر إلى عمر. الثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته، كما حصل للمعاوية، كما حصل لعبد الملك عبد الملك بن مروان وغير من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم، فيلزم طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيد المسلمين من سفك الدماء واختلاف الكلمة. هذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية الولي الأمر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما ولي الأمر هذا بالإجماع كما سمعت وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما غير ولي الأمر فهذا موضع خلاف، قيل لا تصح الصلاة خلف الباب، وهذا المذهب مذهب الحنابلة على هذا كما في مجلس ذلك. القول الثاني أنها تصح خلف كل من، كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولعل هذا هو الغالب ان شاء الله.
نعم.
أما الجهل فلا يعذرون لأنه ليس جهلا، سمعوا يسمعون القرآن والسنة ويسمعون التحذير فهم ليسوا جهلا، بلغتهم الحجة، ومن بلغتهم الحجة فلا عذر، ربما أنه واحد منهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه بالتجويد والترتيب، هل بعد هذا بلوغ حجة؟ بلغ القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهؤلاء ليس لا يعبرون بالجهل لأنهم معاندون وباقون على ما هم عليه من باب العناد مع وضوح الحجة عليهم. وأما دوركم أنتم فتقومون بما تستطيعون من الدعوة إلى الله والتحليل من الشرك للحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لكم فعل، فمن لم يستطع فليلسانه، وهذا لكل من ليس له سلطة، بين للناس في الكتابة في الخطابة في المحاضرات في الدروس بإهداء الكتب بمجادلة من عنده شبهات ومناظرة من عنده شبهات حتى يتبين الحق، هذا الواجب عليكم. إذا ثلاثة فيما نحبب ولكن الله يهدي من يشاء، فالقلوب لا يملك هدايتها إلا الله، أما أنتم عليكم هداية البيان والإرشاد. نعم. هذا مقيد بالمجمع على تحريمه، المجمع على تحريمه بين المسلمين كالخمر والسرقة والزنا وأكل الربا، من استحل شيئا مما أجمع عليه من المسلمين أنه يكون كافرا. أما المسائل الخلافية التي فيها اختلاف، بعض العلماء يقول حرام بعضهم يقول ليس حراما نظرا لتجاوز الأدلة، هذا لا يستغفر من خالف فيها، لكن إن ترجح الدليل على خلاف ما هو عليه فإنه يخطأ أو يضلل، لكن لا يحكم بكفره نظرا لوجود الخلاف في المسألة. نعم. فلعله أخذ بالقول الثاني ظانا أنه هو الصحيح. نعم. عمل دون الشرك لازم التقييد العمل لأنه دون الشرك. أما العمل الذي فيه شرك السجود للصنم والذبح لغير الله فهذا يختم بالكفر يختم بالكفر لأن هذا عمل الكفر. كذلك ترك الصلاة صحت الأحاديث والأدلة بكفر تاركها ولو لم يكن جاهلا لوجوده وهو على إطلاق والمؤاخذة على هذه العبارة الإطلاق وكان ينبغي أن تقيد أن يقال العمل دون الشرك وأيضا العمل الذي لم يرد الدليل على كفر تاركه كتارك الصلاة لا بد من هذين الخيرين. نعم. ما هو أجل 50 من الصحابة لأنه أفضل من الصحابة لكن لأنه اختبر لأنه اختبر في وقت ما له ناصر ولا أحد يعينه فهو صبر وتمسك بالدين فهو من هذه الناحية أفضل لكن عند الصحابة نواحي كثيرة أفضل منهم والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة فلا منافاة بين هذا وبين أن الصحابة هم أفضل الأمة لا منافاة الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق وكون بعض المتأخرين يحصل على فضيلة يختص بها لا تقتضي أنه أفضل من الصحابة لأنه عنده فضيلة واحدة وهم عندهم فضائل تغطي عن الشمس. جملة التعريف التي يريدون بها محاربة الزواج وإطلاق العنان للناس غير ذلك من أمور الحلال هذا الذي يريده. أما الزواج في الإسلام فإنه عقد شريف سواء كان من كبير على صغيرة أو عبد أو من صغيرة أو من كبير أو من كبيرة على صغير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه عليه الصلاة والسلام فلا مانع من التزاوج بين الكبير والصغير في الإسلام بل هذا من المصالح العظيمة فهذه مما يشمسن بها إما أعداء الإسلام وإما المنخدعون بدعايات المضللين فلا يلزمت به الزواج في الإسلام ولله الحمد يكون بين الصغيرة والكبير والعكس ويكون بين الغنية والفقير ويكون بين المتعلمة وغير المتعلم هذا أمر مطلوب والإعفاف والإحصان وحصول الزواج والذرية وكل هذه أمور ومصالح عظيمة فلا يلتفت إلى شمشنة هؤلاء يقولون لا تزوج الكبير من الصغير وهذا خاص بالرسول من اللي قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما عجزوا عن الإجابة عن هذا الحديث قالوا هذا خاص بالرسول علشان يسلمون منه، مع أنه خاص من الظهور. يقولون لا يتزوج الإنسان بأكثر من واحد لأن هذا يسبب مشاكل، يسبب ويلفون من الزواج وتعدد الزوجات. وقد أباحه الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والرسول عدد. ولكن الخاص به صلى الله عليه وسلم هو الزواج بأكثر من أربعة، هذا هو الخاص به صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فقدرت على أربعة. يقول لا يتزوج القريب من القريبة لأن هذا يسبب الآفات وتشويه الجنين وإلى آخره. يعني يريدون يقللون من الزواج مهما عمل، ثم في النهاية يقولون ما هو بلازم الزواج، ما هو بلازم الزواج، العلاقة تكون بين الذكر والأنثى عند الذرية مثل البهائم. هذا مقصود. وقد ينخدع بهم بعض المسلمين الذين لا يدركون روضته فينخدعون ببعض هذه الدعايات ويروجونها. أما من وافقهم على هذا فهو كافر.
نعم.
وعن الصغيرة الشيخ صلى الله عليه وسلم أن هذه أولى الله وعنها تلك ساعة من رجال النبي صلى الله عليه وسلم. ماريا ما هي السبية مملوكة، وطيها
النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين. نعم. وعن الشيخ صلى الله
قال أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجات أمور الدنيا بهذه الأمة، وقال أبوه أن زوجات أمور الدنيا بهذه الأمة يرتضى لها. عنها في الدنيا هناك عنها عدة أزواج في الدنيا يخير بين أحسنهم تختار أحسنهم خلق، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. ولذلك المرأة تتزوج بعد الأولى، المرأة تتزوج ذلك، ولو كان العقد ذات عليها وأن زوجته في الجنة ما عقد على
الأحد.
نعم. المخاطب هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني السبب في هذا الحديث، وإن الخطاب عام. لكن السبب في هذا الحديث أن خالدا رضي الله عنه حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المنازعة، فكأن خالدا رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه. نعم.
فقال
ان الله قد يقول 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 ان
هل
تحبه بمن يحبه به؟ أما أن الله عز وجل يحبه به أرهاب بيده وإذا أتفرغ هذا الله الذي فيه معصية لله أو فيه ظلم لأحد لا تتعه به. إذا كان فيه معصية لله لا نتوقف الصلاة، لا تصلي، لا صلاة تصلي، تقول لا، لا سمع ولا طاعة، ولا تصلي مع المسلمين وتصلي في نفسك مع جماعة المسلمين على تحدثني عن الصلاة، أو يالك جد المعاملة واحد المستحق على معاملة واحد غير المستحق لأن له وصفها وإقال مع المدير لا تفعل بالله، لأن لا أعمل هذا. أما أنت أعمل كيف، أما أنا فلا أعمل هذا أظلم الناس، هذا معصية لله عز وجل. معامل الأمور المباحة أمر الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ومن السنة، أي سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا هو المراد بالسنة. هنا ليس المراد بالسنة المستحب، لأن هجران أهل البدع واجب، ليس بمستحب فقط، ليس بمستحب فقط، لأن ما هو واجب. والسنة قد تطلق، السنة الأصل أنها تطلق ويراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تطلق ويراد بها المستحب، ولكن الغالب أن المراد بها هي المعنى الأول. فإذا قيل من السنة كذا، فمعناه أنه من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هجر أهل البدع، الهجر معناه الترك، الهجر معناه الترك، ترك الشيء، ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين. سميت الهجرة لأنها ترك للأوطان من أجل الفرار بالدين من الفتنة. قال تعالى: والرجل كان، والرجل هو الأصنام، واهجر يعني اسم، اترك الأصنام وعبادتها وأهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك ما نهى الله عنه. فالهجرة ترك، وهجران أهل البدع يعني ترك أهل البدع، ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة، على طريق المناصحة والبيان. وأما على طريق المعانسة والمحبة فإن هذا لا يجوز، لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم، وفيه تشجيع لهم على ما هم عليه وإقرار لهم. والواجب هجره حتى يعرف الناس شره ويبتعد عنه. لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل النصيحة ولا يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يرى أن ما هو عليه هو الخطأ، يرى أن ما هو عليه هو الخطأ، يزينه له الشيطان، فقل أن يقبل النصيحة وقل أن يتوب المبتدع. ولهذا جاء في الأثر أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المبتدع لا يتوب عن بدعته، وأما العاصي فإنه يعلم أن ما فعله حرام فيكون خجلا يوبخ نفسه ثم يتوب إلى الله عز وجل، قريب من التوبة. خلاف المبتدع فإنه يرى أن ما عليه هو الحق فلا يرجع عن بدعته، ويرى أن ما هو عليه أنه مشروع. لهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب المعصية قريب من التوبة ويقبل النصيحة ويسجل ويعلم أن ما فعله حرام وأنه ليس من الدين، بخلاف المبتدع فإنه بدعة والعياذ بالله. والبدعة فتنة عظيمة، فتنة للقلوب. إذا ما هي البدعة؟ البدعة هي إحداث شيء من الدين إحداث شيء في الدين ليس منه، إحداث شيء في الدين ليس منه على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة هي المحدث في الدين مما ليس منه على وجه التقرب إلى الله، فإن الله لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يرضى سبحانه أن يتقرب إليه البدع والمحدثات. هذا هو ضابط البدعة، إحداث شيء في الدين على وجه التقرب إلى الله ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، لأن الدين كمل ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله دينه، فلم يبقى مجال للزيادات والاستحسانات. فمن ابتدع بدعة فقد اتهم الدين بأنه ناقص، وكذب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والبدعة اسمها اسم بدعة عقلية، كأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الدين، تعبد إلى الله بشيء ليس له أصل في الدين، كإحداث بدع الموالد، يعني لا أصل لها في الدين، لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الأولياء والصالحين، هذه بدعة لا أصل لها في الدين. وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا عنها أنها خير وأنها هي بدعة شر، هي شر. وإن قالوا أنها بدعة حسنة هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يدعي أن هناك بدعة حسنة هذا مكذب لله ولرسوله، ليس في الدين بدعة حسنة، بل الدين كله ما شرعه الله سبحانه وتعالى. أما البدع فإنها من أهواء الشياطين، وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة، كل يحدث ما يستحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يقرأ على السنن، ولا تجتمع السنن والبدع، فما جاء هذا الحديث: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنن. فيسر تحول الدين من سنن إلى بدع ومحدثات، فلا يفتح المجال أبدا للبدع ولا يتساهل أبدا. بدعة عقلية هو أن يعني يحدث للدين عبادة أو تقرب إلى الله لا أصل له. وقد تكون بدعة نسبية، أصل الشيء مشروع لكن ومخصص بجماعة أو بمثال لم يشرعه الله ولا رسوله، مثلا قيام بعض الأيام خاصة مثل يوم المسلم شعبان أو قيام شهر رجب، تخصيص رجب بالصوم أو المسلم شعبان، الصيام أصلا مشروع، لكن إضافة تخصيص الوقت بدون دليل، ومش تخصص وقت للصوم بدون دليل، او تخصص مكانا بالعباده تخصه بالعباده بدون دليل، هذه بدعه في الدين ما انزل الله بها من سلطان. تخصيص مكان او زمان للعبادات الشرعيه هذا لا اصل له في الدين، وهو يقول بدعة إضافية، بدعة إضافية، يعني أضفت إلى العبادة المشروعة أضفت إليها شيئا من البدعة. وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إضافية فإنها مردودة على صاحبها، ويجب تحذير منها ومن أصحابها. جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة، جاء إلى ابن مسعود وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي، فقال يا أبا عبد الله رأيت شيئا، يا أبا عبد الرحمن، قال له يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا استنفعته، قال وماه؟ قال صوت فرس. فذهبوا إلى المسجد فوجدوا قوما مجتمعين، قوم مجتمعين وعندهم أقوام من الحضر وعندهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعدون من الحضر فهللوا كذا وكذا سبحوا كذا وكذا ويشبرون ويهللون ويسبحون ويعدون من الحضر أعدادا معينة كذا وكذا. فوقف عليهم ابن مسعود فقال لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مبتدعون بدعة عظيمة؟ قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ نحن نذكر الله، نحن نذكر الله ونريد الخير. قال وكم أريد للخير لا يدركه. ثم أنكر عليهم هذا العمل. تسبيح والتعليل والتكبير مطلوب، لكن بدون هذا الاجتماع، بدون هذا الاجتماع، عقد الاجتماع، وبدون عدم محدد الا بدليل، تهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد الا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فانكر عليهم رضي الله عنها ورسوله مع انهم يذكرون الله في المسجد، لكن هذه الصفه التي احدثوها البدعه. وما انكر عليهم الذكر ولكن انكر عليهم هذه الصفات المحدده وغلظ عليهم في ذلك وانكر عليهم وفرقهم. قال الراوي فرايت هؤلاء او كثيرا منهم يطاعمون في النهروان، بدعتهم تحولت بهم الى ان قاتلوا اهل السنه في وقعه النهروان التي كانت بين امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، صاروا مع الخوارج والعياذ بالله. هذا مآل البدعه والعياذ بالله، هذا مآل البدعه، كيف تذهب بصاحبها. فمن طريقه اهل السنه أو من السنة كما يقول المصنف هنا إجرام أهل البدع حتى يرتدعوا عن بدعتهم، لأن في عدم هدرهم تشجيعا لهم وإضرارا لهم وتغييرا بالناس أيضا أن ينحدروا بهم. فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس ينجزلون عنهم وهم أيضا يخجلون أمام الناس. ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة والقرون المفضلة، كانت مغمورة جدا لا ترى، وإنما ظهرت بعد القرن الرابع بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس. ولا يقال ما يقول بعض الجهال الآن المبتدع تنكر حسناته، يتذكر حسناته ويبين ما عنده من البدع ويتذكر حسناته والموازنات، يقول هذا تشجيع له، اذا ذكرت لها المبتدع له حسنات يقول انها تشجيع ما دام له حسنات البدع امر يعني سهل ويمكن توبه له وما الى ذلك. فهذا فيه ترويج للبدع وتمهيد للبدع. نحن لا نؤمر بعدد الحسنات هذا الا الله سبحانه وتعالى، ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم وأنها حسنات عند الله؟ ما الذي يدرينا عنها؟ لم نؤمر بهذا، وإنما أمرنا أن ننبه على الخطأ يجتنبه الناس، أما أن نحدد حسنات الناس هذا عند الله له ميزان يوم القيامة يتوزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. أما نحن واجبنا بيان الخطأ ليتجنبه الناس وليتوب المخطئ إلى الله عز وجل إذا أراد الله به خيرا. أما عندنا نذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة يقول ما دام هذه أعمال وعندها الحسنات والفضائل أما البدعة الجزئية ونحو من ذلك فتساهل الناس بالبدعة وفي الثناء على المتبع فيه تقرير له على بدعته وتشجير له على بدعته فهذه طريقة خطأ. نعم ومباينتهم يعني مفارقتهم شوف مباينتهم مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من أجل أن يحذرهم الناس ومن أجل أن يخجلهم ويكونوا رعبا في المجتمع كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة كان المبتدعة مغمورين لا قيمة لهم ولا يؤبه بهم وإنما ظهروا بعد ما مضي القرون المفضلة. نعم كذلك من السنة فرق الخصومات والجدال في الدين الدين ولله الحمد واضح بينه الله ورسوله الواجب علينا الامتثال والعمل ولا نتخاصم في امور العبادات وامور الدين ونناقش لماذا شرع الله كذا لماذا امر الله بكذا ما الفائده في كذا ما كما يفعل بعض الناس يضغون وقته في هذه الامور لماذا كذا ولماذا كذا ما الحكمة في كذا ما كان عنده شك هو الدليل في كذا اذا صح الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فواجبك الامتثال ترك الجدال والخصومه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره واجب الامتثال إن عرفت الحكمة الحمد لله وإن لم تعرفها فلست بمكلف بذلك البحث عن الحكمة أنت مكلف بما عندك الدليل وما دام عرفت الدليل وجب عليك الامتثال ولا يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة هذا سبيل المؤمنين أما سبيل أهل الشرك وأهل الضلال فهو الجدال والخصومات والنقاش مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يضيع وقتهم في هذه الأمور وتلخص الأوامر والنواهي عندهم فهذا من عمل الشيطان والعياذ فهذا الجدال الذي لا فائدة منه أما الجدال الذي فيه فائدة في إظهار الدين ورد الشبه فهذا واجب قال تعالى لنبيه وجادله التي هي أحسن قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود لأنه لبيان الحق وحماية الدين أما الجدال الذي المقصود منه التعسف والتكلف وإظهار الشخصية عند الناس وأن هذا رجل فاهم فهذا لا يجوز لأنه لا فائدة من وراءه بل يوقع الصدور يوقع الصدور ويوقع العداوة بين الناس الجدال الذي لا فائدة من ورائه هذا مني عنه وأما الجدال الذي فيه فائدة للمسلمين وإظهار للدين وقمع للباطل فهذا أمر واحد وجادلهم بالتي هي أحسن وأما الجدال في أمور الدين والعبادات ولماذا كذا لماذا كذا الله جل وعلا نهى عن ذلك ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحقوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فالجدال الذي يقصد منه إظهار الباطل وقمع الحق هذا محرم. وكذلك الجدال الذي ليس منه إظهار الباطل ولا قمع الحق وإنما المراد به التكبر وبيان أن الإنسان عنده فهم وعنده هذا أيضا مذموم لكنه أقل من النوع الأول لأنه لا يترتب على الجدل بل يترتب عليه المضرة. في عهد عمر ظهر رجل يقال له الخبير كان يجادل في بعض الامور ويناقش في امور في العبادات ويشكك في بعض الامور فضربه استدعاه عمر رضي الله عنه ضربه ثم اجلاه من المدينه حتى تاب الى الله عز وجل حتى تاب الى الله ورجع عما هو عليه. هذا دليل على ان الذي لا أهمه من الجدال والمناقشات في أمور العبادات والتشكيك في أمور الدين أن هذا رجل سوء. هذا الذي ينبغي أن يؤدب ويمنع من هذه الأمور والتضارب بها أمام الناس. ويدخل في ذلك ما يعمل بعض الجهال الآن من تشكيك في الأحاديث ولا لهم هم إلا هذا حديث كذا ولا حديث كذا ويغضون هذا على الناس والعوام. العوام مش مطلحاتهم بهذا. هذا يشكك الناس في أمور الدين ويشككهم في السنة. يظهر هذا أمام الناس وأمام الجهال والمتبعين في طلب العلم. هذا إنما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في أمور الجرح والتعديل وأمور الشريعة ويكون بينهم ولا يظهر للناس أمام الناس. يجب الحذر من هذه الطريقة. هذا عود على ما سبق. إذا كان الواجب هجر المبتدعة فإنه يجب هجر كتبهم الآن لأنهم قد يقولون قد ماتوا ما هم بين عضو الحمام لكن كتبهم باطل كتب المبتدع باطل. فلا يجوز للإنسان المبتدي الذي ليس عنده أهلية أن يطلع على هذه الكتب لأنه يغفر بما فيه وتروج عليه. أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحذر مما فيها. أما من ليست عنده أهلية علمية يعرف بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب فليس له أن يطالع في كتب أهل البدع وكتب الفرق الضالة لئلا تدخل في فكره وفي عقيدته لأنه جاهل. وهي قد يكون لها بريق قد يكون لها بريق ولها عبارات رشيقة فغض الإنسان الذي ليس عنده بصيرة لأن الغالب أن أهل الباطل معطون الجدل والشقائق من أجل الفتنة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله يسمعون القول يحسنون القول بحيث ان اللي يسمعهم يظن انهم على صواب وان يقولوا تسمع لقوله لم يكن الكلام والحجج ويحسنون صياغه الالفاظ وهم منافقون في الدرك الاسفل من النار. والشاعر يقول في زفره القول تزيين لباطلهم والحق قد يعتريه سوء تعبير. في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. الله جل وعلا يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف القول غرورا. زخرف، الزخرف في الأصل هو الجهل. الزخرف هو الجهل. فجعلنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعادن عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. هو زخرف يعني ذهب، ومزينة الذهب والفضة من أجل أن استدراجهم والعياذ بالله استدراجهم. وعطاء الدنيا ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى، بل هو الإنهال والاستدراج لا حول ولا قوة إلا بالله. الزخرف أصله التزيين والتمليك. فأصحاب الضلال في الغالب عندهم تزويق للعبارات والتمليك في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم، فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انقلب عليه وتمكنت من قلبه. فلذلك يحذر من مطالعة كتب أهل البدع والاستماع إليهم في دروسهم في محاضراتهم في برامجهم. يحذر الإنسان من الاستماع إليهم إلا على وجه يريد الإنكار عليهم وهو يقدر على ذلك ويعرف الحق من الباطل. فهذا مقتضى التعاون مع أهل البدع وكتبهم. بعض الناس يقول اطبعوا كتبهم وروجوا، هل هذه ثقافة؟ هذه ثقافة ما لا تفهم، هذه ثقافة وما لآرائهم والناس أحرار في آرائهم وفي أن يبدو ما عندهم. يقولوا لا، هذا لا يجوز فتح على المسلمين، لا يجوز فتح هذا الباب على المسلمين، بل يجب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول أيديهم، لأنها سموم. من ضمن ما يحرم على الناس السموم، تمنع السموم من الانتشار، هذه أضر والعياذ بالله. كذلك كما يسمى الناس يعمل لهم حجر صحي من المروة، فهذا أولى أن يعمل له حجر صحي، لأن هذا في غير الأديان وهذا يغير الإيمان والحقوق، وهو أخطر وأشد. فلا نتساهل في كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال نقول هذه ثقافة والإنسان يكون عنده اتساع فكر وعقل وعنده اتساع عقل لا يضيق. هذا كله من الدعاية للباطل. الواجب أن يحرم من أهل البدع في أشخاصهم ويحرم من سماع كلامهم ويحرم من كتبهم، وهذه بلية. بقاء كتبهم من بعدهم هذه بلية. فنقول أنهم ماتوا وراءهم، هم وإن ماتوا بأبدانهم إلا أن أفكارهم موجودة في هذه الكتب ولها زبائن يروجونها. يجب الحذر من ذلك، غاية الحذر، فإنها خطر يهدد المسلمين. نعم.
وكل محدث في الدين بدعة.
لما حذر من البدع هو المبتدع أراد أن يبين ما هي البدعة. رابط البدعة معه قال كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين فإنها بدعة، لأن الدين لا يقبل البدع. الدين هو ما شرعه الله ورسوله فقط، ولا يقبل ما شرعه فلان أو قاله فلان إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل محدثة في الدين إنها بدعة. أما المحدثات في أمور العادات وأمور المنافع فالأصل فيها بدعة الحمد لله. حدث أشياء من الصناعات والاختراعات لم تكن موجودة من قبل، لا نقول إنها بدعة، هذه مما أباح الله سبحانه وتعالى، يعني هذه ما هي من أمور الدين، هذه من أمور العادات وأمور المصالح التي خلقها الله لعباده. نحن نركب الطائرة والسيارة والدائرة ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات، هذه مخترعة ما هي من الدين، هذه إنما هي وسائل نفع للناس، ومن استخدمها في الخير صارت نعمة وعونا على طاعة الله، ومن استعملها في الشر فهذا من سوء تصرفه هو، فإلا هي مصالح، هي مصالح للناس. فالحاصل أن البدعة هي ما أصبح في الدين، أما ما أصبح في أمور العادات وأمور الصناعات وأمور الدنيا هذه ليست من البدعة. الملابس، الأشياء التي أباح الله ليست من هذا، يخضع للعادات، يخضع للإمكانيات في كل وقت بحسبه. الصحابة كانوا يجاهدون بالقرون وبالسهام واللبن والسيوف، الآن حدث ما تعلمون من الأسلحة المتطورة، الصواريخ والطائرات والدبابات والقنابل، حدث أشياء لم تكن موجودة. هل نقول ما بدع ولا نبي؟ لا، يجب علينا أننا نأخذ منها ما يعيننا على قمع العدو. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة. ومن رباط الخير من قوة، هذه نكرة في سياق الأمر، فتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانياته. إن لو جينا على الرمح واللبن والسيف مع وجود هذه الأسلحة المدمرة والبتاتة لم أغلق عنا شيء، إلا يمكن تدفع شيء يسير، لكن ما تدفع هجوم العدو وقوة العدو، ما تدفع إلا بمثلها أو أشد منه. ولهذا قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتوا، ما استطعتوا، ولم يحدث من قوة. ومن رباط الخير، لأن الخير فيها الخير إلى يوم القيامة، كما قال الله عليه وسلم: معقود الجنوات فيها الخير إلى يوم القيامة. فهي آلة الجهاد وهي ترهب العدو. ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم، الله يعلم. فيها أعداء مدسون بيننا لا نعلمهم، فإذا أعددنا القوة أغضناه. وإذا أعددنا القوة أغضنا العدو الخارجي والعدو الداخلي. أما إذا لم نعد القوة فرح العدو الخارجي والعدو الداخلي. فلا بد من القوتين: قوة الحجة وذلك بالعلم النافع، وقوة السلاح وذلك بإعداد آلات الجهاد المتطورة في كل زمان بحسبه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المنافقون يجاهدون بالحجة واللسان، والكافرون يجاهدون بالسيف والسلاح. نعم.
تسمي بغير الإسلام والسنة، كالذي ينتسب إلى مبدأ أو إلى مذهب أو إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يأتيكم الأمثلة على هذه الأمور. اكتساب إنما يكون إلى أهل السنة والجماعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الانتساب الصحيح. أما الانتساب للفرق والمحل والمذاهب والمبادئ المخالفة لانتساب السنة إن هذا ضلال. نعم. كالرافضة، الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة، ويقال لهم الجعفرية والموسوية، سموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى جيش
ابن عمي بن الحسين ابن عمي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقالوا له تبرأ من ابي بكر وعمر. قال لا، لا تبرأ منهم، بل هما صاحب جدي ووزيراه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه ومستشاراه. قالوا إذا نرفضك يعني نتركك ولا نتبعك. فسموا بالرافضة، سموا بالرافضة، لأنهم رفضوا جيش بن عمي من أئمة أهل البيت، سموا بالرافضة. والذين ينتسبون إلى زيد من الشيعة يقال لهم الزيدية، الذين ينتسبون إلى زيد ما هم يتبعون زيدا رضي الله عنه، بل ينتسبون إليه مجرد انتساب. هؤلاء يقال لهم الزيدية. والذين ينتسبون إلى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين، هؤلاء يقال لهم الجعفرية. وهؤلاء ينتسبون ليسوا على مذهب جعفر الصادق رحمه الله، لأنه من علماء أهل السنة، من علماء السلف، فهم ينتسبون إليه مجرد انتساب ولا يتبعونه فيما هو عليه من مذهب أهل السنة والجماعة، ويكذبون عليه. كل كتبهم مشحونة بالكذب على أبي عبد الله. قال أبو عبد الله، قال من يعنون؟ يعنون جعفر الصادق رحمه الله، ينسبون إليه الكذب والعياذ بالله. هؤلاء يقال لهم الجعفريين. والصنف الأول يقال لهم الجيدية، الذين ينتسبون إلى جيد. وعلى كل حال نحن لا لسنا مأمورين بالانتساب إلى جعفر أو إلى جيد أو إلى فلان أو علام، إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي نحن مأمورون بالانتساب إليه. نعم. الجهمية، هؤلاء يتبع الجهم ابن قطوان الترمذي صاحب الأباطيل والكفريات والعياذ بالله، فهو ينفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وهو يقول بالجبر أن العباد مجبورون على أعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدر، هذا الجبر. وعنده أيضا الإرجاء، قضية الإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام يعرف أن الله ربه وأن محمد رسوله يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن، ولا يشترط العمل ولا القول ولا التصديق، يكفي مجرد المعرفة في القلب. هذا مذهبه في الإرجاء والعياذ بالله. فهو جمع بين خبائث، جبر وإرجاء وتجهم، تجهم بالصفات وجبر في القدر وإرجاء في الإيمان، كلها خبائث والعياذ بالله. هذا هو الجهل بالسلطة. وهو تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود، عن أبان، عن طالوت، اليهوديين. فمذهبهم منحدر من مذهب اليهود. والجعد بن درهم قتله أمير العراق خالد بن عبد الله القتل وقت الأمويين. قال إن الناس جاء به يوم العيد المصلى العيد، خطب الناس وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله
لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل إليه وذبحه تحت المنبر، وذلك بأمر العلماء الذين في وقته حكموا بكفره وردته وجبقه، فقتل مرتدا عن دين الإسلام والعياذ بالله. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى سليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله ذرك من أخي قربان. هذا هو جعد بن درهم. وأما الجهم بن صفوان فإنه تلميذه، هو الذي أظهر مقالته في الناس، لأن الجعد كان في عهد السلف، وكما ذكرت له أنه في عهد السلف كان أهل البدع مغمورون لا يستطيعون إظهار بدعته، فلما جاء الجهم بن صفوان أظهر هذه البدعة وناظر عليها ودعا إليها وأبرزها، قتله سلم بن أحول الأمير الذي كان في جهته، فقتله كما قتل شيخ الجهل بن صفوان. وهكذا كان السلف، كانوا يبادرون إلى قتل الزنادقة والمبتدعة والمرتدين، يبادرون إلى قتلهم وإزالتهم من الوجود حماية لهذا الدين، وكان ذلك بفتوى من أهل العلم في زمانه.
والخوارج
وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الرابع، رابع الخلفاء الراشدين، خرجوا عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه. كانوا في الأول معه يجاهدون معه، ثم إنه لما صار التحكيم بينه وبين أهل الشام قال لقد حكيت على نفسي، قالت كلا، قالت كلا والله لا يصلك الله، انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نواهي الدهر، فما زالت توصله حتى هدأت من روحه صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت معه للنصرة والتأييد في حياتها رضي الله عنها في مكة وبشدة أذى الكفار، وهي إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، ولم يتزوج عليها في حياتها غيرها، وأولاده كلهم منها، أولاده بنين وبنات كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القدسية التي سرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها بعد موته، وكان يكرم صديقاتها بعد وفاتها ويذكرها بالخير بعد وفاتها، حتى ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اصابتهن غيره من ذكره صلى الله عليه وسلم بخديجه. والثانيه سودة بن جمعة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجه في مكه ايضا. وبقي في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت لا،
أنا أسقط عنك حقي وأهبه لعائشة وأبقى في زواجي لك. تريد بذلك شرف أمهات المؤمنين. فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم ومات قبله. نعم ومات قبله بقيت في عصمته صلى الله عليه وسلم. والثالثة سينا بنت خزيمة الهلالية تزوجها ولم تلبس معه إلا قليلا وتوفي. فتوفي من نسائه وهو حي تلك خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية توفين قبله رضي الله تعالى عنهما. والرابعة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ودخل بها وهي من تسع سنين ولم يتزوج ذكرا خيرها. وحصل لها من الفضائل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيره من أن الوحي كان ينزل على فراشه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا. فهي احب النساء اليه وابوها هو احب الرجال اليه صلى الله عليه وسلم. وتوفي ولما بلغ صلى الله عليه وسلم استاذن زوجاته بان يمرض في بيت عائشه فاذن له. وتوفي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه. توفي ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأحكام الشرعية شيء كبير. فكانت فقيهة النساء وكانت تعد من المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرجع إليها الصحابة في الرواية ويدعون إليها أيضا في الفتوى. واختلف العلماء أيهما أفضل خديجة أم عائشة. والصواب أن لكل واحدة منهن فضائل ليست عند الأخرى وأنهن لا يظهر التفضيل بينهن لأن لكل واحدة فضائل تعادل فضائل الأخرى. فهذه لها الأمر السبب والمناقرة للرسول صلى الله عليه وسلم وأنها أم أولاده. وعائشة لها فضل التعلم والتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة أمور دينها فكانوا يرجعون إليها. وفضل تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومحبته لها المحبة الشديدة يدل على فضلها رضي الله عنه. والخامسة ميمونة. الخامسة ميمونة بنت الحارث الهلالي رضي الله تعالى عنه. والثالثة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والسابعة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه التي زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات فولى الله عقد نكاحها لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الذي عقد لها هو رب العزه سبحانه وتعالى. وكانت تفتخر على مكان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك تقول زوجكن ابيكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هل كم والثانيه جويريه بنت الحارث. جويريه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها
والتاسعة أم سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى، والعاشرة أم حبيبة رملة بن أبي سفيان ابن الحارث رضي الله تعالى عنها، والحادية عشرة خطية لحيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها. فهذه كم؟ 11. توفي قبلهم هنا اثنتان، وتوفي هو صلى الله عليه وسلم عن تسع، عن تسع من هنا. نعم. يعني الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الا اطيب النساء وافضل النساء. قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قبلها يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلم يكن الله يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء الا افضل النساء. اختيار الله لهن لرسوله دليل على رضيهن على غيرهن من نساء الامه. نعم. هذا أفضل زواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل جاء به خديجة أو عائشة على قوله. والصحيح التوقف في هذا، وأن لكل واحدة من الفضل ما ليس عند الرقى. نعم. وعائشة رضي الله عنها قد برأها الله، قد برأها الله من الإفك الذي يرمي به، رماها به المنافقون. المنافقون يتقيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار ليس عندهم إيمان وأعدى لله ورسوله، وإنما أظهر الإيمان من أجل طمع الدنيا فقط، من أجل أن يعيشوا بين المسلمين. فكانوا يغذون الشائعات ويغذون كل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة بني مصطلق ونزلوا في الليل، وكان من عادته أنهم يرتحلون آخر الليل، يرتحلون آخر الليل من مبيتهم، فيأتي الصحابة فيحملون يحملون أهل النبي صلى الله عليه وسلم في هودجهم ويضعونه على رأسه. وكانت عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها صادف أنها قبل قبيل تحرك الجيش قبل التجهيز ذهبت لقضاء حاجته، ذهبت لقضاء حاجته، ولما رجعت وجدت أن الناس قد رحلوا، لأن الذين يجهزون راحلتها يظنون في الهودج، كانت خفيفة، خفيفة المحمل، وظنوا أنها في الهودج فحملوه على الراحلة وساروا. جاءت عائشة وقد ذهب الجيش وهي في الليل، ماذا تعمل؟ من كنتها وعقليتها العظيمة قالت: أبقى في هذا المكان، لأنه إذا فقدوه سيأتون، ولأن المكان مكان نهي، لو ذهبت فإنها يخشى أن تضيع، فهذه امرأة غيرها ما تجري الطريق، فمن كنتها أن بقيت في المكان، ولم يصبها رعب أو ضحكة بشجاعتها وقوة إيمانها رضي الله عنها، بقيت في المكان. أصابها النوم، نعم. وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه عادته يتأخر عن الجيش، لأنه كثير النوم يتأخر عن الجيش ثم يقوم ويلحق به،
فقام وركب راحلته. فلما أقبل على منزل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيه صوادم وجاء يستدرك نعم. فلما قرب منها استيقظ، فلما عرف أنها عائشة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ راحلته ووطئ على يدها حتى ركبت رضي الله عنه، ثم صاد بها الراحلة ولم يكلمها ولم تكلمها، يقودها يقود الراحلة فيها حتى أتى البيت. عند ذلك طار المنافقون وقالوا له واعدك للرجل أن إلى آخر ما قالوا قد بحر الله. طيب أرأيكم رجلا يجد امرأة في مهلكة ماذا يعني يتركها؟ أليست هذه حالة إنقاذ وحالة ضرورة؟ هل يتركها؟ يعني لو من سائلين حتى ولو كانت من الكفار ما يترك، عن هذا إنقاذنا. فكيف بجورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمله هذا إنقاذ لها من الألم وإسعاف لها، لا يلام عليه بل يمدح عليه رضي الله عنه. وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاع المنافقون ما أشاع وأكثروا على بعض المسلمين، فصاروا ينقلون هذا الحديث لأنهم تأثروا بهذه الكلمة، فاشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تولى كبرى عبد الله بن أبي سلمة قاتل المنافقين، اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر على عائشة وبيت أبي بكر على أبي بكر، اشتد الأمر بالصحابة كلهم رضي الله عنهم، حتى أنزل الله براءته من فوق سبع سماوات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إفك يعني كذب، ما حد يصدق من زوجة الرسول وفراش الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخله شيء من الشك، فراش الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخله الشك، ومن شك فإنه كاذب. لم يكن الله يختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا أجهى النساء وأطيب النساء، ولهذا سبحانه هذا تنزيه لله عز وجل، سبحانه هذا تنزيه لله أن يختار من نبيه امرأة على هذه الصفة التي يقولها المنافقون، فهذا عز لله. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانه هذا بستان عظيم لا يمكن أن يقبل قلبه اللي فيه إيمان ما يمكن يقبل قلبه. ماذا جاءوا عليه بأربعة شهداء اللي يقرب المرأة؟ إما أن يأتي بأربعة شهداء وإما أن يحب يجلس 80 جلسة وتسقط عدالته ولا تقبل له شهادة ويقسم عليه بالكذب. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إن الذين يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا في سائر المؤمنات فكيف بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ماذا ظنوا بعائشة؟ ظنوا بأنفسهم لأن عائشة من أعز أنفسهم من أعز أنفسهم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء
فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكتم فيما قصدتم فيه عذاب عظيم. هذا توبيخ للذين اندرج عليهم هذا الكلام من المسلمين، توبيخ لهم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه. عاد التنبيه لله عز وجل، هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا من مثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا من مثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم، يعظكم الله أن تعودوا من مثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات. نعم. والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الكذب هذا حال الفضل وهذا الرحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم مضى في السياق وذكر حكم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة. ثم قال الخبيث ابن خبيث، هذا دليل على براءة لأن الله لم يكن صار خبيثا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الخبيثات للخبيث والخبيثون للخبيثة والطيبات للطيب والطيبون للطيب. الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب عائشة رضي الله عنها. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأ الله عائشة رضي الله عنها مما قاله أهل الإثم وأهل الإنكار. فهذا موقف المسلمين مما رميت به أمهم وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق. ومن لم يعتقد براءتها فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. نعم. كما سمعتم في الآيات. هي لما اشتد بها الأمر رضي الله عنه تقول ما كنت أتوقع أن الله سينزل في القرآن المثلى، ولكن كنت أتوقع أن في رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئني الله فيه. لكن أنزل الله على القرآن العظيم الذي مثلى إلى يوم القيامة في فضلها وبراءتها رضي الله عنه. نعم. كما تفعله الرافضة قبحهم فإنهم ينكرون لأنهم منافقون ليسوا مسلمين، يظهرون الإسلام وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. فهم ينكرون هذه الإنشاء في كتبهم وفيما بينهم. نعم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو له فضائل، منها أنه صار المؤمنين لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات المؤمنين وهو أخوها، فيكون خالا من المؤمنين في الفضل يعني لا في النسب. قال لهم في الفضل لا في النسب. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا للوحي، فكان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يختار الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين، فهو من كتاب الوحي رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الإمارة على الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما حصلت الفتنة في وقت علي في خلافة علي رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه وبويع على الحسن بن علي من بعد أبيه، ورأى الحسن أن الأمر لا يتم له، عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حقن جماع المسلمين وجمع الخير، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من المعجزات حين قال صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه: إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان في تنازله رضي الله عنه معاوية مصالح عظيمة للمسلمين، فاجتمعت الكلمة على معاوية وساس الناس بالحكمة والسياسة الشرعية وساسهم بالعدل رضي الله تعالى عنه والعقل والحكمة والرفق بالمسلمين، فصار في خلوق الفرق الضالة، شجل في خلوق الفرق الضالة وسد الطريق عليه، وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع سماه المسلمون عام الجماعة، عام الجماعة أن انعقدت فيه الجماعة توحدت فيه الكلمة، وذلك لفضل الحسن رضي الله تعالى عنه آثر مصلحة المسلمين وجمع كلمة المسلمين على مصلحته، تحقق فيه قول الرسول: وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. يعني له فضايا، اولا انه من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل الصحبه، وثانيا انه اخو زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فهو قال للمؤمنين، وثالثا انه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعا انه امره عمر بن الخطاب الخليفه الثاني على اكليم عظيم من اقاليم المسلمين ومشتاق، وساسه خير سياسه، ساسه خير سياسه واحبه الناس حبا عظيما لحسن سياسته رضي الله تعالى عنه، وخالصا انه جمع الله به بين المسلمين ودرا به الفتنه التي كانت مشتعله من مقتل عثمان رضي الله عنه الى تنازل الحسن، كانت الفتن مشتعله بين المسلمين. نعم.
قال
الله مجيد:
وكانت
الله
بالله
احد خلفائه. نعم. والفضائل انه من كتاب الوحي، ولم يكن الله ليختار لكتابه الوحي لرسوله الا الامين. نعم.
أحد
كتابات المسلمين رضي الله عنهم. نعم. ومن السنة السمع والطاعة في آل المسلمين ومعارضهم طريق وخيرهم نعلمه بما حكيت الله. هذا مكمل من السبق مع الولاة، الجهاد والحج والرياض مع كل إمام برا كان أو غادر، وكذلك السمع والطاعة، السمع والطاعة فيكم لتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عنه السمع والطاعة من الذنوب، وهذا في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هذا مذهب السنة والجماعة، وعدم السمع والطاعة هذا مذهب المتبع. نعم.
ما لم
يأمر بمعصية الله من فعل محرم أو ترك واجب، فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية وتبقى طاعتهم فيما عدلوا. وهم معناه أنه إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم، لا، أو يجوز الخروج عليهم، لكن نتجنب المعصية التي أمرونا بها ونلزم الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس بها معصية. كائنا من لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا نخلع أيدينا من طاعة، بل نتجنب المعصية ونلزم الطاعة. نعم.
ومن غيرت الأذى واجتمع حبيب الناس وربه أو ضرده من كذبه حتى صار خبيثا وزكيها من المؤمنين وجب طاعته وحرمه صدقته والخروج عليه وشكر على المسلمين.
نعم، هذا سبق أيضا أن الخلافة أو الولاية أو الإمامة في الإسلام تنعقد بأحد ثلاث أمور، سبق الكلام عن هذا. الأول اختيار أهل الحل والعقد له، كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن بيعته تمت بإجماع أهل الحل والعقد. ثانيا العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته كما عهد أبو بكر إلى عمر. الثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل للمعاوية، كما حصل لعبد الملك عبد الملك بن مروان وغير من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم، يلزم طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيد المسلمين لسفك الدماء واختلاف الكلمة. هذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية لولي الأمر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما ولي الأمر هذا بالإجماع كما سمعت وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما غير ولي الأمر فهذا موضع خلاف، إلا لا تصح الصلاة خلف الباب، وهذا المذهب مذهب الحنابلة على هذا كما في مجلس ذلك. القول الثاني أنها تصح خلف الصلي، كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولعل هذا هو الغالب ان شاء الله. نعم.
وليس الشيخ محمد بن الله من نعيم في دوله طريق هذه البلدان من التوصي على الكوفيه وسيد البلدان المسلمين الحاكم وهو ساحر للاعلام وعين محمد سهل، واذا كان التوصي في الناس من الوجود في الدوليات والخواص والامور وعوام الناس المقلدون بانها عندما كانوا هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عدد قليل من دعاة الحق لكنها امتحانات محدودة وهم محاورون. وقيل الشيخ والحال كذلك طلاب العلم هناك مختلفون، هل من هؤلاء الجهلة يخبرون بجهل أمثال الناس وما هو الذي يضع صفحة تفكيرهم أو هم طيارة
قصيدتهم؟ أما الجهل فلا يعذرون لأنهم ليسوا جهلاء، سمعوا يسمعون القرآن والسنة ويسمعون التحديث فهم ليسوا جرايا، بلغتهم الحجة، ومن بلغته الحجة فلا عذر له. ربما أنه واحد منهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه بالتجويد والترتيب، هل بعد هذا بلوغ حجة؟ بلغ القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهؤلاء ليس لا يعبرون الجهل، لأنهم معاندون وباقون على ما هم عليه من باب العناد مع وضوح الحجة عليهم. وأما دوركم أنتم فتقومون بما تستطيعون من الدعوة إلى الله والتحليل من الشرك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالذي هي أحسن. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره به. وهذا يستطاع، أما لم يستطع فليسأل. وهذا لكل من ليس له سلطة، بين للناس في الكتابة في الخطابة في المحاضرات في الدروس بإهداء الكتب بمجادلة من عنده شبهات ومناظرة من عنده شبهات حتى يتبين الحق. هذا الواجب عليكم إلى ثلاثة في من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. فالقلوب لا يملك هدايتها إلا الله، أما أنتم عليكم هداية البيان والإرشاد. نعم. هل مقيد بالمجمع على تحريمه؟ المجمع على تحريمه بين المسلمين كالخمر والسرقة والزنا وأكل الربا، وإن استحل شيئا مما أجمع عليه بين المسلمين إنه يكون كافرا. أما المسائل الخلافية التي فيها اختلاف، بعض العلماء يقول حرام، بعضهم يقول ليس حراما نظرا لتجاوز الأدلة، هذا لا يستغفر من خالف فيها. لكن إن ترجح الدليل على خلاف ما هو عليه فإنه يخطأ أو يضلل، لكن لا يحكم بكفره نظرا لوجود الخلاف في المسألة. نعم. فلعله أخذ بالقول الثاني ظانا أنه هو الصحيح. نعم. أما العمل الذي فيه شرك السجود للصنم والذبح لغير الله فهذا يختم بالكفر، يختم بالكفر، لأن هذا عمل الكفر. كذلك ترك الصلاة، صحة الأحاديث والأدلة بكفر تاركها ولو لم يكن جاهلا لوجوده، وهم على إطلاق، والمؤاخذة على هذه العبارة الإطلاق، وكان ينبغي أن تقيد أن يقال العمل دون الشرك، وأيضا العمل الذي لم يرد الدليل على كفر تاركه كتارك الصلاة، لابد من هذين الخيرين. نعم.
قال
أن أجل 50 من الصحابة لأنه أفضل من الصحابة، لكن لأنه اضطر في وقت ما له ناصر ولا أحد يعينه، فهو صبر وتمسك بالدين، فهو من هذه الناحية أفضل. لكن عند الصحابة نواحي كثيرة أفضل منهم، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، فلا منافاة بين هذا وبين أن الصحابة هم أفضل الأمة، لا منافاة، الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق. وكون بعض المتأخرين يحصل على فضيلة يختص بها لا تقتضي أنه أفضل من الصحابة، لأنه عنده فضيلة واحدة وهم عندهم فضائل تغطي عن الشمس. نعم. جملة التعريف التي يريدون بها محاربة الزواج وإطلاق العنان للناس وإنذاك من أمور الحلق، هذا الذي يريده. أما الزواج في الإسلام فإنه عقد شريف، سواء كان من كبير على صغيرة أو عبد أو من صغيرة أو من كبير أو من كبيرة على صغير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه، أكبر منه عليه الصلاة والسلام، فلا مانع من التزاوج بين الكبير والصغير في الإسلام، بل هذا من المصالح، المصالح العظيمة. فهذه مما يشمسن بها إما أعداء الإسلام وإما المنخدعون بدعايات المضللين، فلا يزند بهم. الزواج في الإسلام ولله الحمد يكون بين الصغيرة والكبير والعكس، ويكون بين الغنية والفقير، ويكون بين المتعلم وغير المتعلم، هذا أمر مطلوب، والإعفاف والإحصان وحصول الزواج والذرية وكل هذه أمور ومصالح عظيمة، فلا يلتفت إلى شمشنة هؤلاء. يقولون لا تزوج الكبير من الصغير، وهذا خاص بالرسول، من اللي قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن لما عجزوا عن الإجابة عن هذا الحديث قالوا هذا خاص بالرسول، علشان يسلمون مع انه خاص بالظهور. يقولون لا يتزوج الانسان باكثر من واحد، لان هذا يسبب مشاكل، يسبب ويلفون من الزواج تعدد الزوجات، وقد اباحه الله، فامتعوا ما قاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع، والرسول عدد. ولكن الخاص به صلى الله عليه وسلم هو الزواج باكثر من اربعه، هذا هو الخاص به صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فقدرت على أربعة. يقول لا يتزوج القريب من القريبة لأن هذا يسبب الآفات بتشويه الجنين وإلى آخره، يعني يريدون يقللون من الزواج مهما عمل. ثم في النهاية يقولون ما هو لازم الزواج، ما هو لازم الزواج، العلاقة تكون بين الذكر والأنثى عند الذرية مثل البهائم، هذا مقصود. وقد ينخدع بهم بعض المسلمين الذين لا يدركون الروضة، فينخدعون ببعض هذه الدعايات ويروجونها. أما من وافقهم على هذا فهو كافر. نعم. ماريا هي الزوجة، وإنما هي سرية مملوكة، وطيها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين.
نعم.
فعلها في الدنيا مات عنها عدة أزواج في الدنيا يخير بين أحسنه فاختار أحسنه خلقه لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. نعم. ولذلك المرأة تتزوج ما تقول المرأة تقول ذلك ولو كان عقد ذات عليها وأن زوجته في الجنة ما عقد عليها أحد. نعم. المخاطب هو خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني السبب السبب في هذا الحديث وإن الخطاب عام لكن السبب في هذا الحديث أن خالد رضي الله عنه حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المنازعة فكأن خالد رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبه أصحابه. نعم.
وقال
الله تعالى الله عليه وسلم 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 الله عليه
وسلم الله
اللي فيه معصية لله أو فيه ظلم لأحد لا تتعه به إذا كان فيه معصية لله قال لك وقف الصلاة لا تصلي لا صلاة تصلي تقول لا لا سمع ولا طاعة ولا تصلي مع المسلمين وتصلي في المسجد مع جماعة المسلمين على سبيل تحدثني عن الصلاة أو جالك قدم معاملة واحد مستحق على معاملة واحد غير مستحق لأن له واسطة أو يقال عن الدين لا تطيعوا بالله لأن لا أعمل هذا أما أن تعمل كيف أما أنا فلا أعمل هذا أظلم الناس هذا معصية لله عز وجل معاملة الأمور المباحة أمرها سهلة. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله من السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته هذا هو المراد بالسنة هنا ليس المراد بالسنة المستحب لأن هجران أهل البدع واجب ليس بمستحب فقط ليس بمستحب فقط لأنه هو واجب والسنة قد تطلق السنة الأصل أنها تطلق ويراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تطلق ويراد بها المستحب ولكن الغالب أن المراد بها المعنى الأول فإذا قيل من السنة كذا فمعناه أنه من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هجر أهل البدع الهجر معناه الترك الهجر معناه الترك ترك الشيء ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين سميت الهجرة لأنها ترك للأوطان من أجل الفرار بالدين من الفتنة قال تعالى والرجل كان والرجل هو الأصنام واهجر يعني
اترك الأصنام وعبادتها وأهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك ما نهى الله عنه. فالهجرة ترك، وهجران أهل البدع يعني ترك أهل البدع، ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة، على طريق المناصحة والبيان. وأما على طريق المؤانسة والمحبة فإن هذا لا يجوز، لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم، وفيه تشجيع لهم على ما هم عليه وإقرار لهم. والواجب هجرهم حتى يعرف الناس شرهم ويبتعد عنه. لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل النصيحة ولا يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يرى أن ما هو عليه هو الحق، يرى أن ما هو عليه هو الحق، يزينه له الشيطان. فقل أن يقبل النصيحة وقل أن يتوب المبتدع. ولهذا جاء في الأثر أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المبتدع لا يتوب عن بدعته، وأما العاصي فإنه يعلم أن ما فعله حرام فيكون خجلا يوبخ نفسه ثم يتوب إلى الله عز وجل، قريب من التوبة. خلاف المبتدع فإنه يرى أن ما عليه هو الحق فلا يرجع عن بدعته، ويرى أن ما هو عليه أنه مشروع. لهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب المعصية قريب من التوبة ويقبل النصيحة ويسجد ويعلم أن ما فعله حرام وأنه ليس من الدين، بخلاف المبتدع فإنه بدعة والعياذ بالله. والبدعة فتنة عظيمة، فتنة للقلوب. إذا ما هي البدعة؟ البدعة هي إحداث شيء من الدين، إحداث شيء في الدين ليس منه، إحداث شيء في الدين ليس منه، على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة هي المحدث في الدين مما ليس منه على وجه التقرب إلى الله، فإن الله لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يرضى سبحانه أن يتقرب إليه البدع والمحدثات. هذا هو ضابط البدعة، إحداث شيء في الدين على وجه التقرب إلى الله ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، لأن الدين كمل ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله دينكم. فلم يبقى مجال للزيادات والاستحسانات. فمن ابتدع بدعة فقد اتهم الدين بأنه ناقص، وكذب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والبدعة تنقص من قسم بدعة عقلية كأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الدين، تعبد إلى الله بشيء ليس له أصل في الدين، كإحداث بدع الموالد هذه لا أصل لها في الدين، لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الأولياء والصالحين، هذه بدعة لا أصل لها في الدين، وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا عنها أنها خير وأنها هي بدعة شر، هي شر، وإن قالوا أنها بدعة حسنة هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، البدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يدعي أن هناك بدعة حسنة هذا مكذب لله ولرسوله، ليس في الدين بدعة حسنة، بل الدين كله ما شرعه الله سبحانه وتعالى، أما البدع فإنها من أهواء الشياطين، وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة، كل يحدث ما يستحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يقرأ على السنة، ولا تجتمع السنن والبدع، فما جاء هذا الحديث ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها إلى السنة، فيتحول الدين من سنن إلى بدع ومحدثات، فلا يفتح المجال أبدا للبدع ولا يتساهل أبدا، بدعة عقلية وهي أن يحدث للدين عبادة أو تقرب إلى الله لا أصل له، وقد تكون بدعة نسبية أصل الشيء مشروع لكن ومخصص بزمان او بمكان لم يشرعه الله ولا رسوله، مثلا صيام بعض الايام خاصه مثل يوم المسلم شعبان او صيام شهر رجب، تخصيص رجب بالصوم او المسلم شعبان، الصيام اصلا مشروع لكن اضافه تخصيص الوقت بدون دليل، ومش تخصص وقت للصوم بدون دليل او تخصص مكانا بالعباده تخصه بالعباده بدون دليل، هذه بدعه جديده ما انزل الله بها من سلطان، تخصيص مكان او زمان للعبادات الشرعيه هذا لا اصل له جديده، وهو يكون بدعه اراضيه، بدعة إضافية يعني أضفت إلى العبادة المشروعة أضفت إليها شيئا من البدعة، وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إضافية فإنها مردودة على صاحبها، ويجب تحذير منها ومن أصحابها، جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة، جاء إلى ابن مسعود وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي، فقال يا أبا عبد الله رأيت شيئا، يا أبا عبد الرحمن، قال له يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا استنفعته، قال وماه؟ قال سوف ترى، فذهبوا إلى المسجد فوجدوا قوما مجتمعين، أو مجتمعين وعندهم أقوام من الحضرة وعندهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعدون من الحضرة فهللوا كذا وكذا سبحوا كذا وكذا ويشبرون ويهللون ويسبحون ويعدون من الحضرة أعدادا معينة كذا وكذا، فوقف عليهم ابن مسعود فقال لأنتم أحدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مبتدعون بدعة عظيمة، قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن، نحن نذكر الله، نحن نذكر الله ونريد الخير، قال وكم أريد للخير لا يدركه، ثم أنكر عليهم هذا العمل، تسبيح والتعليم والتكبير مطلوب لكن بدون هذا الاجتماع عقد الاجتماع وبدون عدم محدد الا بدليل، التهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد إلا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليهم رضي الله عنها ورسوله، مع أنهم يذكرون الله في المسجد، لكن هذه الصفة التي أحدثوها البدعة. وما أنكر عليهم الذكر، ولكن أنكر عليهم هذه الصفات المحدثة، وغلظ عليهم في ذلك، وأنكر عليهم وفرقهم. قال الراوي: فرأيت هؤلاء أو كثيرا منهم يطاعمون ناس النهروان. بدعتهم تحولت بهم إلى أن قاتلوا أهل السنة في وقعة النهروان التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، صاروا مع الخوارج والعياذ بالله. هذا مآل البدعة والعياذ بالله، هذا مآل البدعة، كيف تذهب بصاحبها. فمن طريقة أهل السنة أو من السنة كما يقول المصنف هنا إجرام أهل البدع حتى يرتدعوا عن بدعتهم، لأن في عدم هدرهم تشجيعا لهم وإضرارا لهم وتغييرا بالناس أيضا أن ينحدروا بهم. فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس ينجزلون عنهم وهم أيضا يخجلون أمام الناس. ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة والقرون المفضلة، كانت مغمورة جدا لا تظهر، وإنما ظهرت بعد القرن الرابع بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس. ولا يقال ما يقول بعض الجهال الآن المبتدئ تذكر حسناته، يذكر حسناته ويبين ما عنده من البدع ويذكر حسناته والموازنات، يقول هذا تشجيع له، اذا ذكرت لها المبتدع له حسنات يقول انها اجل ما دام الحسنات البدعه معك يعني سهل ويمكن توبه له وما اشبه ذلك. فهذا فيه ترويج للبدع، ترويج للبدع. نحن لا نؤمر بعدد الحسنات، هذا الا الله سبحانه وتعالى. ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم وأنها حسنات عند الله؟ ما الذي يدرينا عن هذا؟ لم نؤمر بهذا، وإنما أمرنا أن ننبه على الخطأ ليجتنبه الناس. أما أن نعدد حسنات الناس هذا عند الله له ميزان يوم القيامة، توزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. أما نحن واجبنا بيان الخطأ ليتجنبه الناس وليتوب المخطئ إلى الله عز وجل إذا أراد الله به خيرا. أما عندنا نذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة، يقول ما دام ابن هذه أعماله وعندها الحسنات والفضائل، أما البدعة الجزئية أو نحو من ذلك فيتساهل الناس، يتساهل الناس بالبدعة، وفي الثناء على المبتدع فيه تقرير له على بدعته وتشجير له على بدعته. هذه طريقة ومباينتهم يعني مفارقتهم، شوف مباينتهم مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من أجل أن يحذرهم الناس ومن أجل أن يخجلهم ويكونوا رعبا في المجتمع، كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة. كان المبتدعة مغمورين لا قيمة لهم ولا يؤذى بهم، وإنما ظهروا بعد ما مضي القرون المفضلة. نعم. كذلك من السنة فرق الخصومات والجدال في الدين. الدين ولله الحمد واضح، بينه الله ورسوله، الواجب علينا الامتثال والعمل، ولا نتخاصم في امور العبادات وامور الدين، ونناقش لماذا شرع الله كذا، لماذا أمر الله بكذا، ما لدى الفائدة بكذا، ما كما يفعل بعض الناس يضغون وقتهم بهذه الأمور، لماذا كذا ولماذا كذا، ما الحكمة كذا، ما كان عنده شك عنده هو الدليل في هذا. إذا صح الدليل عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم فواجبك الامتثال، ترك الجدال والخصومة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، واجب الامتثال. إن عرفت الحكمة الحمد لله، وإن لم تعرفها فلست بمكلف بالبحث عن الحكمة، أنت مكلف بما عندك الدليل، وما دام عرفت الدليل وجب عليك الامتثال، ولا يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة. هذا سبيل المؤمنين. أما سبيل أهل الشك وأهل الضلال فهو الجدال والخصومات والنقاش مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، يضيع وقتهم في هذه الأمور، وتسقط الأوامر والنواهي عندهم. فهذا من عمل الشيطان والعياذ بالله. فهذا الجدال الذي لا فائدة من وراءه، أما الجدال الذي فيه فائدة في إظهار الدين ورد الشبه فهذا واجب. قال تعالى لنبيه وجادله التي هي أحسن. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود، لأنه لبيان الحق وحماية الدين. أما الجدال الذي المقصود منه التعسف والتكلف وإظهار الشخصية عند الناس وأن هذا رجل فاهم فهذا لا يجوز، لأنه لا فائدة من وراءه، بل يوقع الصدور، يوقع الصدور ويوقع العداوة بين الناس. الجدال الذي لا فائدة من وراءه هذا مني عنه. وأما الجدال الذي فيه فائدة للمسلمين وإظهار للدين وقمع للباطل فهذا أمر واحد. وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال في أمور الدين والعبادات ولماذا كذا لماذا كذا، الله جل وعلا نهى عن ذلك. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحقوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فالجدال الذي ينقص منه إظهار الباطل وقمع الحق هذا محرم. وكذلك الجدال الذي ليس منه إظهار الباطل ولا قمع الحق، وإنما المراد به التكبر وبيان أن الإنسان عنده فهم وعنده، هذا أيضا مذموم، مذموم لكنه أقل من النوع الأول، لأنه لا يترتب عليه شيء، لن يترتب عليه مضرة. في عهد عمر ظهر رجل يقال له الخبير، كان يجادل في بعض الأمور ويناقش في أمور في العبادات ويشكك في بعض الأمور، فضربه استدعاه عمر رضي الله عنه ضربه ثم أجلاه من المدينة حتى تاب إلى الله عز وجل، حتى تاب إلى الله ورجع عما هو عليه. هذا دليل على أن الذي لا همه من الجدال والمناقشات في أمور العبادات والتشكيك في أمور الدين أن هذا رجل سوء. هذا الذي ينبغي أن يؤدب ويمنع من هذه الأمور والتضارب بها أمام الناس. ويدخل في ذلك ما يعمل بعض الجهال الآن من التشكيك في الأحاديث، ولا لهم هم إلا هذا حديث كذا ولا حديث كذا، ويغضون هذا على الناس والعوام. العوام مش مطلحات مبهرة. هذا يشكك الناس في أمور الدين ويشككهم في السنة يظهر هذا أمام الناس وأمام الجهال والمبتدئين في طلب العلم، هذا إنما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في أمور الجرح والتعديل وأمور الشريعة، ويكون بينهم ولا يظهر للناس أمام الناس، فيجب الحذر من هذه الطريقة. هذا عوض على ما سبق، إذا كان الواجب هجر المبتدعة فإنه يجب هجر كتبه الآن، لأنهم قد يقولون قد ماتوا معه بين عضو الحمام، لكن كتبهم بأس، كتب المبتدعة بأس، فلا يجوز للإنسان المبتدي الذي ليس عنده أهلية أن يطلع على هذه الكتب، لأنه يغفر بما فيه وتروج عليه. أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحدد بما فيه. أما من ليست عنده أهلية علمية يعرف بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب فليس له أن يطالع في كتب البدع وكتب الفرق الضالة، لأن لا تدخل في فكره وفي عقيدته، لأنه جاهل، وهي قد يكون لها بريق، قد يكون لها بريق ولها عبارات رشيقة، فهو الإنسان الذي ليس عنده بصيرة، لأن الغالب أن أهل الباطل معطون الجدل والشقائق من أجل الفتنة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقول، تسمع لقول، تحسنون القول، بحيث أن اللي يسمعهم يظن أنهم على صواب، وإن يقولوا تسمع لقول، لم يكن الكلام والحجج ويحسنون صياغة الألفاظ وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. والشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير، في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. الله جل وعلا يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول غرورا، زخرف، الزخرف في الأصل هو الذهب، الزخرف هو الذهب، فجعلنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن من بيوتهم سقفا من فضة ومعابد عليها يرغبون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون، هو زخرف يعني ذهب ومزينة الذهب والفضة من أجل أن استدراجهم والعياذ بالله، استدراجهم وعطاء الدنيا ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى، بل هو الإنهال والاستدراج لا حول ولا قوة إلا بالله. الزخرف أصله التزيين والتمليك، فأصحاب الضلال في الغالب عندهم تجويق للعبارات وتنميق في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم، فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انقلب عليه وتمكنت من قلبه، فلذلك يحذر من مطالعة كتب أهل البدع والاستماع إليهم في دروسهم في محاضراتهم في برامجهم، يحذر الإنسان من الاستماع إليه إلا على وجه يريد الإنكار عليه وهو يقدر على ذلك ويعرف الحق من الباطل، فهذا مقتضى التعامل مع أهل البدع وكتبهم. بعض الناس يقول اطبعوا كتبهم وروجوا، هل هذه ثقافة؟ هذه ثقافة ماذا تفعل؟ هل تقاضوا لآرائهم والناس أحرار في آرائهم وفي أن يبدوا ما عندهم؟ يقولوا لا، هذا لا يجوز فتح على المسلمين، لا يجوز فتح هذا الباب على المسلمين، بل يجب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول أيديهم، لأنها سموم. من ضمن ما يحرم على الناس السموم، تمنع السموم من الانتشار، هذه أضر والعياذ بالله. كذلك كما يسمى الناس يعمل لهم حجر صحي من المروة، فهذا أولى أن يعمل لهم حجر صحي، لأن هذا يغير الأديان وهذا يغير الإيمان والعقول، وهو أخطر وأشد. فلا نتساهل في كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال، نقول هذه تقاضى، والإنسان يصير عنده اتساع ويصير عنده اتساع فكر وعقل، وعنده اتساع عقل لا يضيق ذلك، هذا كله من الدعاية للباطل. فالواجب أن يحرم من أهل البدع في أشخاصهم، ويحذر من سماع كلامهم، ويحذر من كتبهم، وهذه بليه. فقال كتبهم من بعدهم هذه بليه، فنقول انهم ماتوا وراءهم، هم وان ماتوا في ابدانهم الا ان افكارهم موجوده في هذه الكتب، ولها زبائن يروجونها، فيجب الحذر، يجب الحذر من ذلك وعادة الحلم، فإنها خطر يهدد المسلمين. نعم.
وكل محدث في الدين
بدعة. لما حذر من البدع هو المبتدع، أراد أن يبين ما هي البدعة، رابط البدعة معه، قال كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين فإنها بدعة، لأن الدين لا يقبل البدع، الدين هو ما شرعه الله ورسوله فقط، ولا يقبل ما شرعه فلان أو قاله فلان إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل محدثة في الدين إنها بدعة. أما المحدثات في أمور العادات وأمور المنافع فالأصل فيها إباحة الحمد لله. حدث أشياء من الصناعات والاختراعات لم تكن موجودة من قبل، لا نقول إنها بدعة، هذه مما أباح الله سبحانه وتعالى، يعني هذه ما هي من أمور الدين، هذه من أمور العادات وأمور المصالح التي خلقها الله لعباده. نحن نركب الطائرة والسيارة والذاكرة ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات، هذه مخترعات، ما هي من الدين، يعني إنما هي وسائل نفع للناس، ومن استخدمها في الخير صارت نعمة وعونا على طاعة الله، ومن استعملها في الشر فهذا من سوء تصرفه هو، وإلا في مصالح، هي مصالح للناس. فالحاصل أن البدع هي ما أصبت في الدين، أما ما أصبت في أمور العادات وأمور الصناعات وأمور الدنيا هذه ليست من البدع. الملابس الأشياء التي أباح الله ليست منها، هذا يخضع للعادات، يخضع للإمكانيات في كل وقت بحسبه. الصحابة كانوا يجاهدون بالقرون وبالسهام واللبن والسيوف، الآن حدث ما تعلمون من الأسلحة المتطورة، الصواريخ والطائرات والدبابات والقنابل، حدث أشياء لم تكن موجودة. هل نقول ما بدع ولا نبيع؟ لا، يجب علينا أننا نأخذ منها ما يعيننا على قمع عدو. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل من قوة، هذه نكرة في سياق الأمر، فتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانياته. إن لو بقينا على الرمح واللبن والسيف مع وجود هذه الأسلحة المدمرة والفتاكة لم أغلق عنا شيء إلا يمكن تدفع شيء يسير، لكن ما تدفع هجوم العدو وقوة العدو، ما تدفع إلا بمثلها أو أشد أو أشد منه. ولهذا قال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتوا، ما استطعتوا ولم يحدث من قوة ومن إضافة الخير، لأن الخير فيها الخير إلى يوم القيامة كما قال الله عليه وسلم معقود الجنوات فيها الخير إلى يوم القيامة، فهي آلة الجهاد وهي ترهب العدو. ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلم، فيها أعداء مدسور بيننا لا نعلمهم، فإذا أعددنا القوة أغضناهم إذا عددنا القوة أغضنا العدو الخارجي والعدو الداخلي. أما إذا لم نعد القوة فرح العدو الخارجي والعدو الداخلي. فلا بد من القوتين، قوة الحجة وذلك بالعلم النافع، وقوة السلاح وذلك بإعداد آلات الجهاد المتطورة في كل زمان بحسبه. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المنافقون يجاهدون بالحجة واللسان، والكافرون يجاهدون بالسيف والسلاح. نعم.
وقلت
متسمي
بغير
الإسلام والسنة، تعالى تسمي بغير الإسلام والسنة كالذي ينتسب إلى مبدأ أو إلى مذهب أو إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يأتيكم الأمثلة على هذه الأمور. اكتساب إنما يكون إلى أهل السنة والجماعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الانتساب الصحيح. أما الانتساب للفرق والمحل والمذاهب والمبادئ المخالفة لكتاب السنة إن هذا ضلال. نعم. كالرافضة، الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة، ويقال لهم الجعفرية والموسوية، سموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر، قال لا لا أتبرأ منهم، بل هما صاحب جدي ووزيراه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه ومستشاراه. قالوا إذا نرفضك يعني نتركك ولا نتبعك. فسموا بالرافضة لأنهم رفضوا جيش بن علي من أئمة أهل البيت، فسموا بالرافضة. والذين ينتسبون إلى زيد من الشيعة يقال لهم الزيدية، الذين ينتسبون إلى زيد ما يريدون يتبعون زيدا رضي الله عنه، بل ينتسبون إليه مجرد انتساب، هؤلاء يقال لهم الزيدية. والذين ينتسبون إلى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين، هؤلاء يقال لهم الجعفرية، وهؤلاء ينتسبون ليسوا على مذهب جعفر الصادق رحمه الله، لأنه من علماء أهل السنة ومن علماء السلف، فهم ينتسبون إليه مجرد انتساب ولا يتبعونه فيما هو عليه من مذهب أهل السنة والجماعة، ويكذبون عليه. كل كتبهم مشهورة بالكذب على أبي عبد الله، قال أبو عبد الله، قال من يعنون؟ يعنوا جعفر الصادق رحمه الله، ينسبون إليه الكذب والعياذ بالله.
هؤلاء يقال لهم الجعفرية، والصنف الأول يقال لهم الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد. وعلى كل حال نحن لا لسنا مأمورين بالانتساب إلى جعفر أو إلى زيد أو إلى فلان أو علام إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي نحن مأمورون بالانتساب إليه. نعم. الجهمية هؤلاء يتبع الجهم ابن قطوان الترمذي صاحب الأباطيل والكفريات والعياذ بالله، فهو ينفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وهو يقول بالجبر أن العباد مجبورون على أعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدر، هذا الجبر. وعنده أيضا الإرجاء، قضية الإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام يعرف أن الله ربه وأن محمد رسوله يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن، ولا يشترط العمل ولا القول ولا التصديق، يكفي مجرد المعرفة في القلب. هذا مذهبه في الإرجاء والعياذ بالله، فهو جمع بين خبائث، جبر وإرجاء وتجهم، تجهم بالصفات وجبر في القدر وإرجاء في الإيمان، كلها خبائث والعياذ بالله. هذا هو الجهل بالصفات. وهو تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود، عن أبان، عن طالوت اليهوديين، فمذهبه منحدر من مذهب اليهود. والجعد بن درهم قتله أمير العراق خالد بن عبد الله القدر في وقت الأمويين، قال للناس جاء به يوم العيد المصلى العيد، خطب الناس وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل إليه وذبح تحت المنبر، وذلك بأمر العلماء الذين في وقته حكموا بكفره وردته وجبقته، فقتل مرتدا عن دين الإسلام والعياذ بالله. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى سليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله برك من أخي قربان. هذا هو جعد بن درهم. وأما الجهم بن صفوان فإنه تلميذه، هو الذي أظهر مقالته للناس، لأن الجعد كان في عهد السلف، وكما ذكرت له أنه في عهد السلف كان أهل البدع مأمورون لا يستطيعون إظهار بدعة، فلما جاء الجهم بن صفوان أظهر هذه البدعة وناظر عليها ودعا إليها وأبرزها، فقتله سلم بن أحول، قتله سلم بن أحول الأمير الذي كان في جهته، فقتله كما قتل شيخ الجهل بن صفوان. وهكذا كان السلف، كانوا يبادرون إلى قتل الزنادقة ولا المبتدعة والمرتدين، يبادرون إلى قتلهم وإزالتهم من الوجود حماية لهذا الدين، وكان ذلك بفتوى من أهل العلم في زمانه.
والخوارج
وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع رابع الخلفاء الراشدين، خرجوا عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه، كانوا معه، كانوا في الأول معه يجاهدون معه، ثم إنه لما صار التحكيم بينه وبين أهل الشام